بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية المباركة المعبر عنها بآية التجارة، وقد يعبر عنها بآية التجارة عن تراض، هي عبارة عن الدليل الثالث الذي أشار إليه شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أدلة أصالة اللزوم، وقد عطف البحث حول هذه الآية تقريبا وإشكالا على البحث حول الآية السابقة، وهي آية الحل. ومن أجل إيضاح بعض الزوايا المرتبطة بالاستدلال بهذه الآية المباركة، فإننا نركز على بعض ما بحث حولها، ومنها في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. هنالك مقدمات أسوقها أولاً قبل أن أقف عند مناقشة الاستدلال بهذه الآية أو تقريب الاستدلال بهذه الآية، ثم ما أثير من المناقشة. المقدمة الأولى، وهي من أهم المقدمات، هي: ما هو المقصود من الأكل؟ وهذا سيفيدنا في هذه الآية وفي الآية اللاحقة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ما هو المقصود من الأكل؟ لا تأكلوا أموالكم. المعروف في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم هو أن المقصود بالأكل ليس هو الأكل الحقيقي قطعا، وإنما المقصود به معناه المجازي. ولكن لسائل أن يسأل: وما هي القرينة التي تثبت أن المراد من الأكل هنا هو المعنى المجازي، وتمنع من حمل الأكل على معناه الحقيقي؟ هنا ذكرت قرائن في كلمات الأعلام. القرينة الأولى هي القرينة التي أفادها شيخنا الوحيد الخراساني دام ظله الشريف في بحث البيع، كما هو في تقرير العقد النضيد. فقد أفاد هناك دام ظله ومتعنا الله بطول بقائه بأن متعلق الآكل في الآية هو المال، لا تأكلوا أموالكم. والمال منه ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل. وهذا قرينة على أن المقصود من الأكل ليس معناه الحقيقي وإنما معناه المجازي، إذ بما أن بعض المال يؤكل وبعض المال لا يؤكل، وقد أضيف الأكل إلى المال بعنوان مطلق، فهذا يعني أن المقصود بالأكل المقصود به معنى جامع ينطبق على ما يؤكل وما لا يؤكل من الأموال. فإذا هذه قرينة على أن المقصود بالأكل ليس هو معناه الحقيقي، ولكن هذه القرينة التي أفادها هذا العظيم أدام الله بقاءه يمكن التأمل فيها من ناحية مطلب أشار إليه الأصوليون، وهو لو دار الأمر بين ظهور الفعل وبين ظهور المتعلق، فإن أيهما مقدم على الآخر؟ لو دار الأمر بين التحفظ على ظهور الفعل أو التحفظ على ظهور المتعلق، فإن أي الظهورين هو المقدم؟ المعروف بينهم بأن ظهور الفعل مقدم على ظهور المتعلق، وإذا كان كذلك فإن هذه القرينة التي اعتمدها شيخنا الوحيد ممنوعة في المقام، لأنه قد قدم ظهور المتعلق على ظهور الفعل. ولكي أوضح ذلك أكثر، هم يذكرون مثالا لطيفا فيقولون لو قال المتكلم لا تضرب أحدا، والضرب بحسب معناه العرفي معناه إيلام الغير، لو قلنا ذلك بأن الضرب في مثل المقام معناه هو إيلام الغير، خب حينئذ نحن عندنا ظهوران، ظهور الضرب في هذا المعنى الفعلي وظهور معنى الأحد في إرادة ماذا؟ في إرادة مطلق الإنسان، كان هذا الإنسان حياً أم كان هذا الإنسان ميتا؟ إذا حملنا المتعلق على ما هو ظاهر فيه فلا بد من التصرف في ظهور الفعل، لأن الضرب معناه إيلام الغير، والميت من الأحد لا إيلام له حتى يصدق الضرب في حقه. وإما أن نتحفظ على ظهور الفعل ونضيق دائرة الأحد، نضيق دائرة ظهور الأحد، فنقول بأن المراد من الأحد خصوص الأحياء ولا يعم الأموات، لأن الفعل ظاهر في إرادة الإيلام، والإيلام لا يتحقق إلا للأحياء. فإذا دار الأمر بين التحفظ على ظهور الفعل والتحفظ على ظهور المتعلق فإن ظهور الفعل مقدم، وبالتالي نقول تضرب ظاهر في معناه العرفي، والمراد من الأحد خصوص ماذا؟ خصوص الأحياء. في المقام أيضا نقول بأن ظهور الأموال وإن كان يعم الأموال التي تؤكل والأموال التي لا تؤكل، ولكن بقرينة ظهور الفعل في معناه الحقيقي لا بد من حمل الأموال على خصوص ما يؤكل منها، فهذه القرينة لا تكون تامة. القرينة الثانية ما جاءت في كلمات بعض الأعلام المعاصرين حفظه الله تعالى في كتابه دروس تمهيدية في آيات الأحكام، وهي بأن النهي في الآية المباركة لا تأكلوا مقيد بالبينية. بالبينية يعني ماذا؟ يعني بكلمة بينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، وهذه الكلمة كلمة البينية ظاهرة في التداول وانتقال المال من يد إلى أخرى، فتكون هذه الكلمة قرينة على أن المراد بالآكل ليس هو معناه الحقيقي. ولكن الصحيح هو عدم تمامية هذه القرينة أيضا. لماذا؟ لأن كلمة بينكم وإن كان لها ظهور في التداول كما أفاد، إلا أنها غير ظاهرة في نقل الأموال. من أين جاء هذا الظهور؟ غير ظاهرة في نقل الأموال، فمن الممكن حمل الآية على المعنى الحقيقي ويكون معناها هو النهي عن مداولة أكل الطعام بالباطل. أي مانع من ذلك؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا ما يؤكل من الطعام بينكم بالباطل، لا تتداولوا ذلك. فهذه القرينة كسابقتها. القرينة الثالثة هي ظهور الآية المباركة في الحاصر، فإنها بهذا الظهور تدل على النهي عن الأكل إلا بسبب التجارة عن تراض، وحينئذ نقول بناء على هذا الظهور، ظهور الآية في الحاصر، لو كان المراد بالآكل هو الآكل الخارجي، الفعل الخارجي، لما صح حصر السبب في ماذا؟ في التجارة. لماذا؟ إذ أنه من المعلوم الشريعة المقدسة جواز الآكل في غير صورة التجارة، مثلا في صورة الإباحة، لو أباح شخص لآخر كما هو في الأعراس مثلا، أو في الولائم في الدعوات، لو أباح شخص لآخر أن يأكل فإن ذلك مسوغ لجواز الآكل. إذن وإن لم يكن السبب هو التجارة، بل السبب هو الإباحة، فإن الأكل ماذا؟ فإن الأكل جائز. إذن ظهور الآية في الحاصر قرينة على أن المراد من الأكل ليس هو المعنى الحقيقي، إذ أن الأكل الحقيقي المباح في الشريعة لا ينحصر سببه في التجارة، بل له أسباب أخرى، لإباحته أسباب أخرى، لجوازه عفوا أسباب أخرى. وبالتالي فمن هذه القرينة نستظهر أن المراد بالآكل ليس هو معناه الحقيقي. ويمكن تأييد هذه القرينة بالروايات، وهذا هو المهم، بالروايات الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام التي فسرت الآية المباركة. فمثلا روى زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ولا تأكلوا، فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. إذن النهي عن الأكل هو نهي عن المقامرة، مما يعني أن المراد بالأكل ليس معناه الحقيقي، وإنما هو معناه المجازي. خب، إذا لم يكن المقصود من الأكل هو المعنى الحقيقي، حينئذ نسأل: فما هو المعنى المجازي المقصود في الآية المباركة؟ ما هو المقصود من الأكل؟ هنا يوجد عندنا احتمالا. الاحتمال الأول هو أن المقصود بالأكل التسلط والتملك، والذي يبدو بأن هذا المعنى هو المعنى العرفي. إذا أضيف الأكل إلى المال، متى ما أضيف الأكل إلى المال فالمراد من الأكل هو التسلط التملك. فحينما يقال مثلا أكل فلان مال فلان، العرف يفهم من ذلك أنه تسلط عليه، تملكه. وهذه المفردة بهذا المعنى استخدمت في القرآن الكريم في العديد من الآيات، مثلا قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. خب، إدلاء الأموال إلى الحكام مراد به ماذا؟ الرشوة. وقد عبر القرآن عن هذا الفعل المقصود به التوصل إلى أموال الآخرين، عبر عنه بالآكل. أيضا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تعلمون. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. خب، أيضا هذه الآية في غاية الظهور على أن المقصود من الأكل هو ماذا؟ أن المقصود من الأكل هو عبارة عن التملك والتسلط. هذا معنى. المعنى الآخر للآكل، عفوا أنا الآية المباركة أنه كان حوبا كبيرا وليس حوبا كبيرا. نعم. المعنى الثاني هو عبارة عن التصرف، وإذا كان المقصود من الأكل هو التصرف، إذن هناك في الآية المباركة استعارة تخيلية كما يعبر البلاغيون. كيف استعارة تخيلية؟ استعارة تخيلية بتقريب أن الله تعالى قد شبه المال بالطعام، وذكر لازم المشبه به الذي هو ماذا؟ الذي هو الآكل. وبما أن هذا اللازم يتحقق بالتصرف في الطعام، فيكون المراد من أكل الأموال هو ماذا؟ هو التصرف فيها. خب، ما هو المعنى الراجح من هذين المعنيين؟ نحن قلنا بأن المعنى الأول هو المعنى الأظهر عرفا، ولكن لا يوجد أثر مهم لترجيح أحد المعنيين على الآخر، باعتبار أن الاستدلال بالآية المباركة يتم على ضوء كلا المعنيين، وإن كان طبعا مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري كما يظهر من بعض كلماته الشريفة في المكاسب في أكثر من موضع، يعني هم في بحث الخيارات هم في بحث البيع، يظهر منه هو أن المراد من الأكل التملك والتسلط، ويمكن أن يقال كما ذكرنا بأن هذا المعنى هو المعنى الظاهر عرفا، كما أنه من ناحية يعني يمكن أن يقال هكذا أيضا بأن التجارة من الأسباب الناقلة للملك، فتكون قرينة على أن المراد بالآكل المنهي عنه هو التملك للتصرف، إلا أن تكون تجارة عن تراضين، تجارة من الأسباب الناقلة للملك، وبالتالي تكون قرينة على صدر الآية المباركة. خب، هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي مع ما يتلوها مقدمات قصيرة ولكنها فقط لأجل إضاءة الاستدلال بالآية المباركة فيما يرتبط بمحل كلامنا الآن وفيما يرتبط بالآية اللاحقة، المقدمة الثانية هي أن الباء في قوله تعالى بالباطل يراد بها باء السببية، وبالتالي يكون الباطل نعتا للسبب المستفاد من الباء، فكأن الآية المباركة تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل، بسبب باطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا المراد من الباء باء السببية، والمراد من الباطل نعت السبب، وصف السبب. المقدمة الثالثة، ما هو المقصود من الباطل؟ الباطل لغة عرفا بمعنى الفاسد، كما هو مثلا في قوله تبارك وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فسد ما كانوا يعملون، إلا أن الكلام هذا ما سيأتي إن شاء الله الوقوف عنده فيما يأتي في الآية اللاحقة، بأن المراد من الفاسد هنا أي غير المؤثر. المراد به الفاسد العرفي أو المراد به الفاسد الشرعي أو المراد به الأعم من الفاسد العرفي والفاسد الشرعي؟ الذي يبدو أن المقصود من الفاسد هو الفاسد العرفي. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا من أن العناوين المأخوذة في لسان الأدلة الموجهة إلى العرف يراد بها معانيها العرفية، وإلا يلزم على المولى الحكيم أن ينصب قرينة على المقصود. إن شاء الله تعالى هذا يأتي الكلام حوله بأكثر من ذلك فيما يأتي. هذه مقدمة ثالثة. إذا محصل المقدمة الثالثة أن المقصود بالباطل الفاسد غير المؤثر، والمقصود بالفاسد هو غير المؤثر، إنما الكلام هو أن المراد بالفاسد الفاسد العرفي أو الشرعي أو الأعام. المقدمة الرابعة هي أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا اختلافا شديدا جدا في أن الاستثناء في الآية المباركة إلا أن تكون تجارة، هل هو استثناء متصل كما يرى ذلك المحقق الخوئي قدس سره الشريف، أم أن هذا الاستثناء استثناء منقطع كما لعله يظهر من بعض كلمات الشيخ الأمصاري في بحث البيع، ولكن ذلك لا تترتب عليه ثمرة في المقام، لأن الثمرة المترتبة على ذلك ليست سوى إفادة الحصر، حصر سبب جواز الأكل في التجارة عن تراض بناء على كون الاستثناء متصلا، بناء على كون الاستثناء متصلا، وعدم إفادة الآية للحاصر بناء على كون الاستثناء ماذا منقطعا، لأن إلا حينئذ بناء على انقطاع الاستثناء إلا تكون بمعنى لكن الاستثنائية، ويكون معنى الآية لكن إذا كان السبب هو التجارة عن تراض فيجوز الآكل، فيجوز الآكل من غير نفي وجود سبب آخر لجواز الآكل. طبعا وإن كان طبعا المحقق الخوئي قدس الله نفسه في المصباح قد أفاد بأنه حتى بناء على كون الاستثناء منقطعا فإن الآية المباركة تفيد الحاصر، ولكن هذا ليس مقصودا لنا في المقام. إذن الآية المباركة لو هي بمعنى لا تأكلوا أموالكم بسبب باطل فاسد إلا أن يكون هذا السبب التجارة عن تراض، فبالتالي التجارة عن تراض هي السبب الوحيد لجواز ماذا؟ لجواز التملك، لجواز التصرف. وإما أن الاستثناء منقطع فيكون معنى الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بسبب باطل، ولكن التجارة عن تراض يجوز الأكل بها، يجوز الأكل بها. ولعله لأجل هذه الجهة، يعني لأجل أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كما ذكرنا يستظهر أن الاتصال أن الاستثناء في الآية استثناء منقطع، لعله لأجل ذلك أفردها الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقام. وإن كان يعني يمكن أن يوجه هذا بتوجيه آخر، يعني ليش الشيخ أفرد هذه الآية هنا ثم ذكر صدرها هناك، بأن يقال بأن آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قد جاءت في القرآن في موردين، آية معقبة بهذا الاستثناء إلا أن تكون تجارة وهي من غير واو، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، وآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مع الواو وهي آية أخرى غير متعقبة بهذا الاستثناء، فحينئذ لعل هذا هو الوجه في إفراد في تفكيك الشيخ قدس الله نفسه الزكية بين الآيتين. على أي حال، هذه أربع مقدمات نستفيد منها إن شاء الله تعالى فيما يرتبط بالاستدلال بهذه الآية، وفيما يرتبط أيضا بالاستدلال بالآية اللاحقة. بعد بيان هذه المقدمات نأتي إلى تقريب الاستدلال بالآية المباركة على أصالة اللزوم. فنقول هنا ثلاث مقدمات خاصة. المقدمة الأولى هي إلا أن تكون تجارة عن تراض فتحل فتجوز. هذه الحلية هنا التي أضيفت إلى التجارة عن تراض، هل المراد بها الحلية التكليفية والحلية الوضعية؟ بناء على ما قدمناه في تقريب الآية السابقة يتضح عندنا بأن المقصود من الحلية هنا الحلية التكليفية، باعتبار أن الحلية الوضعية ليست مجعولة للشارع على مبنى الشيخ قدس سره. المقدمة الثانية هي أن الحلية قد أسندت إلى ماذا؟ إلى الآكل. قد أسندت إلى الآكل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض فيجوز أكل المال بهذا السبب، فأسندت الحلية إلى الأكل، إلى الأكل المأخوذ، إلى أكل بل أكل المال المأخوذ بالتجارة عن تراض. وقلنا في مقدمات الاستدلال بهذه الآية، أولى المقدمات، بأن الأكل إما هو بمعنى التملك، وإما هو بمعنى ماذا؟ وإما هو بمعنى التصرف. إذن فالآية المباركة يستفاد منها جواز التملك عن طريق التجارة عن تراض، أو جواز التصرفات المترتبة على التجارة عن تراض، هذا بحسب المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، نقول بأن هذه الحلية التي أسندت إلى الآكل، حلية مطلقة إطلاقا أفراديا وأزمانيا، ومعنى أنها حلية مطلقة إطلاقا أزمانيا يعني أن التجارة عن تراض سبب لحلية التملك أو التصرف المترتب على التجارة، وإن تحقق هذا تملك بعد ماذا؟ وإن كان هذا التملك أو التصرف بعد ماذا؟ بعد الفاسق من أحدهما من غير رضا الآخر. وبعبارة أخرى، يحل الأكل عن طريق التجارة عن تراض، فإذا وقعت التجارة عن تراض حل التملك وحل التصرف. هذا التملك يمتد إلى، وهذا التصرف حليته تمتد إلى وقوع الفسخ من أحدهما. حينما يقع الفسخ من أحدهما نشك في أن التملك لا زال حلالا والتصرف لا زال حلالا، نقول نعم هذا الفسخ لا أثر له. لماذا؟ لأن الآية المباركة مطلقة فتدل على حلية الأكل عن للمال المأخوذ بسبب التجارة عن تراضين، وإن كان ذلك بعد الفسخ من أحد الطرفين. ومن خلال هذا الإطلاق للحكم التكليفي ينتزع ماذا؟ الحكم الوضعي الذي هو عبارة عن أصالة اللزوم. إذن هذا هو تقريب الاستدلال بالآية المباركة على أصالة اللزوم. وما أورد من الإشكال هناك بالنسبة إلى الآية السابقة بالنسبة إلى آية الحيل يجري ها هنا حذو القذة في القذة، وما أجيب به عن الإشكال هناك هو الجواب عن الإشكال هنا، هو الجواب عن الإشكال هنا. ولكن الفرق المحوري بين هذه الآية وبين الآية السابقة هو أن الآية السابقة، وهذا لا بد من توضيحه، هو أن الآية السابقة قد كان ورودها في مقام نفي المساواة والمساواة بين حلية البيع وبين حرمة الربا، قد كان ورودها في هذا السياق مانعا من التمسك بإطلاقها، مانعا من التمسك بإطلاقها، سيما بناء على شيء أنا نسيت أن أذكره لكم سابقا، ولعله مما يضاعف الإشكال في الاستدلال أو الاستناد إلى إطلاق الآية، وهو أن قول الآية وأحل الله البيع وحرم الربا لم يحرز بأنه من مقول القرآن، من مقول الله، أو بأنه من مقول المشركين الذين عابوا على القرآن الكريم أنه أحل البيع وحرم الربا. وعلى يتحال لسنا بصدد الوقوف عند هذه النقطة. فالمهم أن تلك الآية كانت هنالك قرينة تحف بالكلام تمنع من التمسك بإطلاقها، بينما هذه القرينة ليست بموجودة بالنسبة إلى هذه الآية. فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الإشكال الذي أثاره الشيخ قدس سره، وهو إشكال أن الرافعية من الحالات المتأخرة عن الحكم، فإذا كان من الحالات المتأخرة عن الحكم لا يمكن أن يكون للحكم ماذا؟ إطلاق من ناحيته. ولكننا قلنا بأن هذا الإشكال كما أفاد ذلك سيد الأساطين ليس بمتجه بالبيان الذي تقدم. فحينئذ ينعقد الإطلاق لهذه الآية المباركة ويصح التمسك بها خلافا للآية السابقة. هذا ما أردت توضيحه في المقام، وبذلك يتم البحث حول هذه الآية المباركة. أيضا حتى بالنسبة إلى الاستدلال الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره، يعني تقريب الاستدلال الذي أفاده سيدنا الخوئي هناك ووافقه عليه الشيخان المعظمان زعيما الحوزة العلمية في قم المشرفة، شيخنا التبريزي قدس سره وشيخنا الوحيد دام ظله، ذاك التقريب ها هنا لا مانع أيضا من التمسك به، لا لا مانع من التمسك به. وبهذا يتم الكلام حول هذه الآية، ونصل إن شاء الله إلى الآية الرابعة بحول الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.